بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث موصولا حول أهمية وضرورة تلقي العلم عن الشيوخ، إذ استغنى الكثير من طلبة العلم عن التلقي ومجالسة ومصاحبة الشيوخ بدعوى أنهم يتابعون البرنامج الفلاني عبر وسائل الاتصال الكثيرة، فواحد منهم يقول: أنا شيخي فلان، فقد سمعت أكثر من 70 حلقة من حلقات العلم يشرح فيها الكتاب الفلاني، وأنا شيخي فلان. فهم يظنون أن التلقي عن الشيوخ يكون بمثل هذه الطريقة، وما دروا أن التلقي هو مصاحبة ومشامة كما يقول السلف رضي الله تعالى عنهم. حديثنا عن خطر انقطاع هذه السلسلة العلمية من الأحفاد إلى الآباء إلى الأجداد، عن موقف العلماء ممن لم يعرف عنه الجثو على ركبه بين يدي مشايخه أو أن يعرف عنه مصاحبة لهم. الحديث في هذه الحلقة نتابع فيه مع فضيلة شيخنا هذه الموضوعات المهمة المتصلة بهذا المعلم الذي نتحدث عنه في ضرورة تلقي العلم عن الشيوخ وفي أهمية صحبتهم وملازمتهم الملازمة الطويلة.
السلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله الهداية والتوفيق. من أركان تحصيل العلم على وجه صحيح سليم أخذه عن أهله مباشرة ومجالسة ومزاحمة، وهذا المعنى كان قائما راسخا في نفوس علمائنا وسلفنا من اليوم الأول، يوم أخذ الصحابة رضي الله عنهم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة ومجالسة واستفادة واقتباسا، إلى أيامنا هذه الأخيرة. ما حصل طالب علم على علم صحيح سليم إلا بصحبته للعلماء العاملين الربانيين. وأن أقول عن تاريخ حياتي العلمية أنني لم أرى طالب علم سبقني أو زاملني وصاحبني أو جاء بعدي في طلب العلم ونفعه الله بعلمه ونفع الله هو بعلمه أيضا. ما أعرف أحدا إلا من اتصف بهذه الصفة، أنه صاحب عالم من العلماء من مشايخنا وعصرنا لازمه ملازمة تامة واستفاد منه، فاستفاد وأفاد. ولو رجعت إلى التاريخ القديم يمكن أن أذكر هذه المواقف. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وعهده وعصره وطبقته معروفة، سمع صخب علمي في المسجد، سمع أصوات تتحدث، فسأل: ما شأنهم؟ قالوا له: يتفقهون، يعني يتذاكرون مسائل فقهية. فقال رحمه الله: لهم شيخ؟ قالوا: لا. قال رضي الله عنه: لا يفقهون أبدا. ما قال لا يفقهون، قال لا يفقهون أبدا، لأنهم ليس لهم مرجع يصحح لهم ويعلمهم ويسددهم. هذا موقف. وبعد نحو 100 سنة، الإمام أبو حنيفة توفي في 150، الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا توفي في 241 بعد نحو 100 سنة، وكان ما كان وجرى ما جرى للإمام أحمد رضي الله عنه. ومن جملة المواقف أنه استدعاه الخليفة المعتصم، وكان ما يزال متمسكا برأي أخيه الذي قبله في الفتنة المأمون. استدعى الإمام أحمد إليه، فجيء به وهو مكبل في القيود رضي الله عنه، فقال المعتصم وهو أمير المؤمنين وولي الأمر وأمره نافذ، قال الإمام أحمد: ابن أبي دؤاد بجانبه، كلمه. فقال رضي الله عنه الكلمة العظيمة التي هي أساس في العلم والدين، وأيضا كانت قاصمة ظهر لابن أبي دؤاد. قال رحمه الله للخليفة المعتصم: كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط؟ كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط؟ يعني هذا لا يستحق أن يلتفت إليه ولا يكلم ولا ينظر إليه ولا يقام له وزن في العلم، من هو؟ مع أن ابن أبي دؤاد كان ملأ الدنيا خيرات، يقولون في ترجمته: ملأ الدنيا، مملكة الدولة العباسية ملأها بخيراته، وخاصة بغداد، ومع ذلك ما التفت إليه. وموقف آخر، أبو جعفر الداودي وهو عالم كبير، ومن جملة مؤلفاته شرح على البخاري، وترجمه الإمام القاضي عياض ترجمة عالية في كتابه ترتيب المدارك طبقات علماء السادة المالكية، ترجمه ترجمة عالية وصفه بألقاب علمية عالية، ولكن مع ذلك كما يقولون فرغه بخبر واحد وكلمة واحدة، فرغه هذا المظهر الكبير، فرغه القاضي عياض بحكاية قصيرة وجملة واحدة. الدولة العبيدية كانت في القيروان عاصمة تونس، الدولة العبيدية هناك ملأت البلاد فسادا، فخرج هذا العالم الداودي، خرج من القيروان وكتب كتابا إلى علماء القيروان يدعوهم إلى أن يخرجوا كما خرج، فكتبوا له في الجواب هذه الكلمة التي هي أيضا مبدأ علمي عظيم في العلم والدين، وأيضا كانت قاصمة ظهر للداودي، قالوا له: أسكت لا شيخ لك، أسكت لا شيخ لك. فسرها الإمام القاضي عياض رحمه الله بأنهم أرادوا أنك أنت لم تتلقى العلم عن الشيوخ، أسكت لا يحق لك أن تتكلم معنا، أنت لست أهلا أن تتكلم معنا، ما يتكلم معنا إلا من تلقى العلم عن الشيوخ وكان من العلماء الحق. ومواقف أخرى وأخرى كلها تؤكد الإمام ابن حبان رحمه الله ترجم في كتابه الثقات لأحد الرواة من التابعين اسمه نعيم المجمر الذي كان يبخر المسجد النبوي الشريف، ترجم له ومما قال فيه: صحب أبا هريرة 20 سنة رضي الله عنه. وترجم لعالم آخر من الرواة الثقات حامد بن يحيى البلخي قال: أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة 40 سنة لازمه. الإمام مالك رضي الله عنه يعرض تعريضا بنفسه، ما يذكر نفسه، يقول إن بعضهم كان يلزم شيوخه 30 سنة، يعرض بنفسه إنه أنا كنت أصحب شيوخ 30 سنة. وهكذا الصحبة تكون، وتكون هذه الثمار اليانعة التي تحمل كل خير الأمة. أما هذه الوسائل الحديثة الذي أنا أدركته أيام دراستي الجامعية، كان المطلوب الانتساب، لم يطلب منا الدوام، ولم يكن مطلوبا وشرطا في انتساب الطالب أن يكون طالب علم في المرحلة الإعدادية والثانوية الشرعية. لو كان يحمل شهادة ثانوية عامة يقبل في كلية الشريعة فيدخل كلية الشريعة ولا يحضر إلا أيام في العام ليعرف ما هو المطلوب وما هو المحذوف، لا لتلقي العلم عن الدكاترة. وفي هذه السنوات الأربعة قد يكون حضر على بعض الدكاترة خلال 4 سنوات، شهر شهرين الله أعلم، وبعد ذلك يتصدر المجالس ويفتي في دين الله. ثم الآن الطامة الكبرى الدراسة الجامعية عن بعد، وهذه طامة أخرى في العلم. أين التلقي وأين التحصيل وأين القراءة وأين التصحيح وأين الإرشاد من الشيوخ؟ أحد الأئمة كان في مجلس الحديث والرواية وصار وقت صلاة الظهر، فقام الشيخ وأذن لصلاة الظهر. أحد الحاضرين قام ليخرج فسأله الشيخ إلى أين؟ قال أريد أن أتوضأ لصلاة الظهر. فقال له ما كان عهدي بك يا فلان أن يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير وضوء؟ هذه الملاحظة، هذه التربية مع العلم، هذا فيه كل خير. أما شاشة التلفاز أو شاشة الكمبيوتر تلقنك هذا الهدي في العلم والعمل؟ يجب علينا أن نرجع إلى منهج أمتنا في التعلم والتعليم والتربية والسلوك حتى نصل إلى مبتغانا الصحيح، نخدم أنفسنا وأمتنا ونخدم ديننا على وجه سليم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك بكم فيما أفضتم حول هذا المعلم المهم من المعالم الإرشادية التي بيّنتم فيها ضرورة التلقي عن الشيوخ مع المصاحبة والملازمة وما لها من أثر وما لتركها من ضرر كبير في المستقبل العلمي لطالب العلم أو المنتسب إلى العلم. فاصل قليل ثم نواصل بعون الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بالإخوة المشاهدين المتابعين لهذا الحوار العلمي الشائق المتصل بهذه المعالم التي بيّنها فضيلة الشيخ محمد عوامة في كتابه معالم إرشادية. وتحدثنا في الفصل الأول من هذا الحوار حول ضرورة ملازمة الشيوخ وصحبتهم، وأفاض الشيخ حفظه الله تعالى بالتأكيد على هذا المعلم وبيان المحاذير التي تقع في من يبتعد عن هذا المنهج ويتخذ الصحيفة شيخا له. من المشايخ الذين عرفوا باستقلالهم وعدم جلوسهم عند كثير من أهل العلم أو على أهل العلم أو ملازم ولم يعرف له شيخ في ذلك، يقول أن ذلك من فضل الله عز وجل عليه، يعد عدم ملازمته للشيوخ من فضل الله عز وجل عليه. لماذا؟ يقول لأنني لو تتلمذت على فلان لأصبحت نسخة منه، كما أن تلمذتك على فلان تعني أنك ستكون نسخة عنه، وهو نسخة عن شيخه، وشيخه عن شيخ شيخه، فتعود النسخ ولا يكون هناك التجديد ولا الابتكار ولا الاستقلال في الفكر والعلم والرأي. هذا قول مشهور لأحد العلماء المشهورين المستقلين في تلقيه للعلم يقول ذلك، فهل من جواب من فضيلة الشيخ حول هذه الشبهة المتصلة بهذا المعلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجواب فنعم ونعم، وهذا الكلام أو هذه الشبهة أستغرب صدورها عن إنسان أمسك كتابا وقرأ شيخا من شيئا من تاريخ العلم والعلماء، وذلك أننا لو استقرأنا تاريخ الأئمة، فمثلا الإمام أبو حنيفة اشتهر بأنه تلميذ خاص ولازم ملازمة خاصة تامة كاملة لشيخه حماد بن أبي سليمان، وهو وشيخه حماد بن أبي سليمان تضجر منه لكثرة ملازمته له. الشافعي رضي الله عنه جميعا معروف أنه تتلمذ على مالك، الإمام أحمد معروف أنه تتلمذ على الشافعي، وهكذا السلسلة مستمرة في تاريخ العلم والعلماء. أما أن أقول إنني إذا تتلمذت على فلان فسوف أكون نسخة عنه، هذا كلام غير صحيح أبدا أبدا. كما قلت هو كلام إنسان لم يعرف شيئا من تاريخ العلم، هذا تاريخ الأمة الأربعة، فأين يكون موقع هذا الكلام أو هذه الشبهة أو هذا الاعتراض صحيحا؟ هذا التسيب أورث هذه الفوضى العلمية، ولو أن هذا الكلام صحيح لقلنا له إنه غير صحيح جملة وتفصيلا أولا وآخرا، لأنك لن تأخذ العلم عن واحد، أما أن تصحبه وتلازمه كثيرا وتستفيد منه فنعم، لكن أن تكون نسخة عنه فلماذا لا تستفيد من غيره؟ وأي عالم من علمائنا كان له شيخ واحد حتى نقول صار نسخة عنه؟ إنما العلماء واقعهم كالنحلة، النحلة تطوف الحديقة كلها وتأخذ من كل زهرة رحيقها وتعطي عسرا شهيا، هكذا كان واقع علمائنا رضي الله عنهم، يرحلون ويسمعون ومن هنا وهنا ويقدمون نسخة متكاملة عن أنفسهم نتيجة صحبة شيوخهم في مختلف البقاع والبلدان.
وهذا يؤكد على جانب مهم، أن لا يقتصر طالب العلم على شيخ واحد مع ملازمة وأن يكون شيخا في الفتح له، لكن أن يكثر من الشيوخ الذين يستفيد منهم.
أنا أسأل سؤال، هل نعرف في تاريخ العلم والعلماء عالما واحدا له شيخ واحد؟ قطعا لا يوجد، لا يوجد أبدا، ولو وجد هذا قد يكون في الرواة، يقال إنه فلان لم يروي إلا عن فلان، هذا أمر آخر. أما العالم المعلم مثلا، الجامع المرجع، لا يعرف في تاريخ العلم والعلماء أبدا عالم واحد له شيخ واحد، إنما له شيوخ كثر، بل بالعكس كتب التراجم تذكر أن فلان له 1000 شيخ وأن فلان له 3000 شيخ وأن فلان له 7000 شيخ، والإمام ابن عساكر قال له 1000 شيخ و83 امرأة، وهكذا هذا أمر معروف. وكما قلت لكم، العالم في تاريخ علمائنا كالنحلة تطوف الحديقة كلها وتأخذ من كل زهرة رحيقها، ولذلك تجد الإمام أو العالم، لا يشترط أن يكون إماما، عالم متنوع الثقافة تجده حلوا من كل أطرافه، لا تجلس إليه ولا تنظر إليه نظرة ولا تسمع منه كلمة إلا ويورثك خلقا وأدبا وفائدة علمية وحركة وهديا، كما كنا نرى هذا في شيوخنا، والحمد لله رب العالمين.
وبارك في من بقي منهم.
وهذا الكلام الذي حضرتك حكيت إشارة منه، هذا كلام إنسان أنا سمعته بأذني، هذا الإنسان سمعته بأذني يقول أنا ليس لي في هذا العلم أي علم الحديث الشريف إلا شيخ واحد وبالإجازة العامة، فمن أين يحصل على هذا العلم؟ والسلف من العلماء كلهم استعاذوا بالله من الرجل الذي يأخذ علمه من الصحف، حتى قالوا كلمة مأثورة: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. جعلوها قاعدة في العلم والتحصيل ألا تأخذ العلم من ممن أخذ علمه من الصحيفة، ما أخذه من الشيوخ، وهو يعترف على نفسه بهذا العجز، ولذلك ما عرف قيمة التلقي، ولذلك ألقي في روعه هذه الشبهة، وليس لها أصل من الصحة في تاريخ العلم والعلماء أبدا أبدا.
جزاكم الله خيرا، وهذا يعني يؤكد ما سبق أن ذكرتم في خطر تلقي العلم عن طريق هذه الوسائل. وإذا قارنا بين طالب علم ابتدأ منذ بداية عمره في طلب العلم وتلقيه بالتدرج مع المصاحبة، وبين من أخذ العلم خلال سنوات قليلة بحضور الامتحانات فقط، لابد هنا من مقارنة بين العمر الزمني والعمر العقلي والعمر العلمي في مثل هذا.
أيضا أنا أكدت على هذه النقطة في هذا الكتاب وأسأل الله النفع. الأعمار ثلاثة لكل واحد من الناس: عمر زمني من حين ما يولد، وعمر عقلي حسب مواهب الله تعالى له وإكرامه، هل هو ذكاء فطري أو كسبي أو غير ذلك. وهناك عمر علمي للإنسان من حين ما يدخل في طلب هذا العلم المعين. الأمر المألوف في بلادنا وربما كان هو المألوف في غيرها أيضا أن الولد يقدم إلى الدراسة في السنة السادسة من عمره، فيدخل المرحلة الابتدائية 6 سنوات، ثم 6 سنوات في المرحلة الإعدادية والثانوية، فيكون قد بلغ من العمر 18 سنة. لكن بعد ذلك يبدأ تخصصه في العلم، فمثلا يدخل كلية الشريعة، فعمره العلمي الشرعي 1 يوم، فإذا أتم السنة الدراسية صار عمره العلمي الشرعي 1 سنة، ولكن هذه السنة هل أمضى 360 يوم في طلب العلم والتلقي والصحبة والدراسة والاشتغال، أو في الانتساب كما هو الواقع؟ إذا كان في الانتساب فلا يعتبر له عمر علمي 1 سنة، إنما هي أيام. وهكذا في السنوات اللاحقة، 4 سنوات دراسة في كلية الشريعة يخرج بعدها وقد حضر للاستفادة من الأستاذ أو الدكتور المطلوب في الاختبارات، لا للقراءة والتحصيل، إنما يأخذ الفائدة كم صفحة علينا، فهذا أيضا لا يسمى علما ولا يسمى عمر علمي له. العمر العلمي الذي تخصص فيه ودرس وحصل وتلقى وناقش واستفاد وراجع واختبر وهكذا. فالعمر العلمي هذا هو المطلوب في هذه المناسبات التي نتكلم فيها، التحصيل عن الشيوخ وبالوسائل وبالطريقة المعروفة، المزاحمة بالركب. ومن وصايا لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه، على خلاف بين العلماء هل هو نبي أو عبد صالح، وختم الإمام مالك رضي الله عنه كتابه الموطأ بهذه النصيحة: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. وهذا معنى عظيم من قبل الإسلام، أمر عظيم جدا. وكما قلت ختم الإمام مالك رضي الله عنه كتابه الموطأ بهذا، المزاحم بركب هو المطلوب. أما أن تنقلب الحقائق، وهذا أمر خطير يا أيها السادة، أن تنقلب الحقائق فنجعل ما هو ذم مدحا، كما هو في بعض الدراسات والتاريخ للتراجم المعاصرة، كتب بعضهم ترجمة للإمام الحافظ المشهور ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله، كتب دراسة وترجمة يفتخر فيها أنه ليس له شيخ، وبعضهم كتب دراسة عن بعض العلماء أيضا متأخرين شبه المعاصرين لنا أيضا يمدح فيها أنه ليس له شيخ، وهكذا انقلبت الحقائق. أركان تحصيل العلم: تلقيه وجعله ذما وغيره هو المدح، وكما قلت البيتين السابقين حكيتهما من شعر إمام الحرمين وقلت إنهما منسوبان إمام الشافعي رضي الله عنه: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وصحبة أستاذ وطول زمان. من أركان العلم لن تنال العلم إلا بهذه الأركان. الآن نحن نجعلها هذه هباء منثور، يمكن أن نحصل علم بأنفسنا. انقلاب للحقائق، وهذا أمر صعب جدا في الدنيا كلها ليس في تحصيل العلم، ونسأل الله الهداية والتوفيق.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على إفاضته وشرحه وبيانه لهذا المعلم المهم من معالم تكوين طالب العلم وإعداده، والتركيز على أهمية التلقي عن الشيوخ الذين كما يقول الإمام النووي في ترجمته لمسلم بن خالد الزنجي هذا أحد أجدادنا في سلسلة الفقه الشافعي، هؤلاء أجدادنا ونحن نعتز ببنوتنا وبانتسابنا لهم رضي الله تعالى عنهم، ونسأل الله تعالى أن نسير على هديهم وأن نقتبس من علمهم. وإلى حلقة جديدة من حلقات هذا الحوار الماتع النافع حول المعالم الإرشادية لصناعة طالب العلم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.